إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما وعلى عمي العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد 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 واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمة ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما واقبل اللهم منا صالحنا واغفر لمن كان منا آثما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إن في القرآن الكريم وفي سورة الحجرات أصلا من أصول نجاح المعاملات بين المؤمنين إذ قال ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة مهما كانت اختلافاتهم ومهما كانت اتجاهاتهم ومهما كانت ميولهم فنحن أخوة وإخوة في الله عز وجل ولذلك على كل مسلم لابد أن يضع نصب عينيه هذا الأساس وهذا الأصل من أصول المعاملات بين المؤمنين أنا وأنت أخوة أنا وغيرك في بلاد الإسلام وتحت راية التوحيد وتحت شعار الإسلام أخوة كيان واحد وجسد واحد لا ينفك أبدا مهما كان ولذلك سئل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بعد كل ما حدث من خلافات وصل إلى درجة الاقتتال ورفع السيوف وإسالة الدماء بين فريقه وبين فريق من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان فقيل لعلي بن أبي طالب يسألونه عن هؤلاء الذين وقفوا أمامه في أرض المعركة رفعوا السيوف وسفكوا الدماء يا إمام أمشركونهم قال لا من الشرك فروا من الشرك فروا قالوا أمنافقون قال لا إن المنافقين لا يذكرون الله كثيرا قالوا فهم الوم يا إمام؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، ولذلك إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إننا نحتاج إلى التقوى في الإصلاح، ولذلك إننا بحاجة إلى دستور الأخوة لكي يكون واقعا ملموسا بين أظهرنا، خاصة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام، فإن الفساد ظهر، وإن الفساد عم ناره واشتعل لهيبه، ولكن دون فائدة للقضاء عليه. لماذا؟ لأننا أصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، إننا لم نصلح من أنفسنا ولم نصلح بيننا حتى نكون جبهة واحدة أمام الكفر والنفاق وأمام الفساد والإفساد. ولذلك نحن بحاجة إلى دستور القرآن للإصلاح بين قلوبنا. بعد هذه الآية في سورة الحجرات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يستخف أحدكم بأحد ولا يسخر أحدكم بأحد ولا يستحقر بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن السخرية بالآخر تدخلك في الكبر والعياذ بالله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السخرية تدخلك في الكبر، فقال رسول الله الكبر بطر الحق أي قطع الحق وغمط الناس. قال العلماء غمط الناس أي الاستخفاف بهم والاستهزاء بهم والنظر إلى قلة شأنهم. وانظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عندما سمع أبا ذر يعير رجلا بأمه ويقول له يا ابن فلانة، فقال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إننا أطلقنا اللحية وقصرنا الثياب ولكننا ما زلنا نحتفظ، أنت فلان ابن فلان وأنا فلان ابن فلان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ورد في نزول هذه الآية عن الصحابة الكرام وفي التفاسير أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس، في قيس بن ثابت بن شماس، كان به وقت أي كان به ثقل في السمع، فكان إذا دخل المسجد لسماع حديث رسول الله أفسح له حتى يجلس بجوار النبي ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم في صلاة الفجر تأخر قيس بن ثابت عن الصلاة فألحق بالركعة الثانية ولحق الصفوف الأخيرة، وبعدما أن انتهى من الصلاة لحق وجاء بالركعة التي فاتت، ثم جاء للناس فقال افسحوا، فربض كل واحد في مكانه أي جلس في مكانه وعضوا عليه حتى أنه لا يفسح أحد لأحد، المكان مزدحم جدا لسماع حديث رسول الله، حتى يظل الرجل واقفا لا يجد له مكانا. ولكن من أدب الصحابة يعرفون حالة هذا الرجل فقال افسحوا فجعلوا يفسحون، افسحوا فجعلوا يفسحون لعلمهم بوقر أذنه، حتى ما كان بينه وبين النبي إلا رجل يعني إلا صف، فقال افسح، قال وجدت مجلسا فاجلس، هتفرق الصف التالي من الصف الأول. فجلس هذا الصحابي مغضبا فقال من هذا؟ أي من هذا الذي قال لي اجلس؟ فقالوا فلان، فقال ابن فلانة، فنزل التأديب من ربنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر قوم من قوم. والمعلوم أيها الأحباب أن كل تكاليف القرآن عندما يخاطب الله المؤمنين إنما تشمل النساء والرجال. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، رجال ونساء. فلماذا في هذه الآية قال الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم تشمل الرجال والنساء، ثم بعد ذلك خص النساء بالذكر؟ فقال ربنا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، لأن السخرية من النساء أكثر وتقع أكثر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك روى الترمذي في سبب هذه الآية أن السيدة عائشة من غيرتها على رسول الله تقول عن صفية بنت حيي: يا رسول الله، ما يعجبك من هذه المرأة إلا أنها، وأشارت بيدها كذا أي أنها قصيرة، فقال لها النبي: لقد قلت كلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج، أي لعكرت الحسنات. لو أن عندك حسنات كماء البحر ووضعت هذه الكلمة فيها لعكرت بسبب هذه الكلمة. وورد أيضا عن ابن عباس وعكرمة عن سبب نزول هذه الآية أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له وقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني ويقولن لي: يا يهودية بنت يهوديين. فقال لها النبي: إذا قلن لك ذلك فقولي لهن: أنا أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول ربنا: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن أيها الأحباب، ما هو معيار الأفضلية في الإسلام وما هو معيار الأسبقية في الإسلام؟ إن معيار الأفضلية في الإسلام لكي نكون أمة مفضلة بالفعل، قال ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا سخريه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أكرمنا؟ فقال: أتقاكم لله عز وجل. وفي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده رجل، فمر رجل أمامهما فسأل النبي الرجل الجالس عنده: ما رأيك في هذا وعليه سمات وصفات أنه من أشراف الناس؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل حري إن خطب أن ينكح، إن ناس تجوزوا بناتها، وإن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، أي إن دخل في أمر ما يتعمل خاطر. ثم نظر إليه النبي وسكت. فمر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال النبي لمن عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هذا رجل إن قال لا يسمع، وإن نكح وإن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. فقال النبي: هذا أفضل من ملء الأرض ذهبا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم أيها الأحباب في السنوات الماضية والله سمعناها بالأذان، كانوا يقولون لنا: من أنت ومن أي منطقة ولك كم سنة التزمت فيها إلى غير ذلك. ما أضاعنا إلا التعصب، ما أضاعنا إلا التزمت، أسأل الله العفو والعافية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني مش لاقي حتة تلمه، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، وانظر إلى هذا الحديث الجميل في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي لم يتحدث في المهد إلا ثلاثة، منهم امرأة كانت تحمل صبيا صغيرا ترضعه، فإذا بها مرت على رجل يركب دابة فارهة، أي نشيطا قوية، عليه شارة حسنة، أي ملابس وهيئة جميلة. فقالت المرأة من شدة ما رأت من موكب الرجل ومن شدة هيئته الحسنة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الابن ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. وقال أبو هريرة وكأني أنظر إلى رسول الله وهو يحكي ارتضاع الصبي يمص في سبابته صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الرضاعة. ثم مرت أمه على امرأة قد صلبوها وجلدوها ويقولون لها: يا زانية يا سارقة. ويتقول: والله ما سرقت، والله ما زنيت، والله ما سرقت، والله ما زنيت. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. قالت: حلقي حلقي، أي وجع في حلقي، عجبا لك، أمر على رجل يركب دابة فارهة وشارة حسنة أقول: اللهم اجعل ابني مثله، وأنت تقول: اللهم لا تجعلني مثله. وأمر على امرأة سارقة زانية وأقول: اللهم لا تجعل ابني مثلها، وأنت تقول: اللهم اجعلني مثلها. فقال: يا أماه، ونطق في المهد وأنطقه الله بالحق: إن هذا الرجل جبار، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن تلك المرأة يقولون: يا سارقة وما سرقت، يا زانية وما زنت، وهي بريئة عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. ما معنى اللمز؟ اللمز يكون باليد والإشارة والعين، أما الهمز فلا يكون إلا باللسان. ولذلك قال ربنا: ويل لكل همزة لمزة. الهمز باللسان، وأما اللمز بكل أعضاء الجسم. مثلا عندما يمر الرجل ولا أريد أن أتكلم أغمز بعين أينظر إلى هذا الرجل السفيه، أو عندما أشير بيدي أينظر إلى هذا عامل لي كأبو العريف، أو إلى غير ذلك. هذا هو اللمز. أقول: شوف عامل نفسه بقى عمدة، أصله مش فاكرة هو كان عامل إزاي، أصل وأصل وأصل إلى غير ذلك. وهنا العجب في هذه الآية، قال الله: أنت تلمز نفسك أم تلمز غيرك؟ تلمز غيرك يعني إيه؟ يعني تلقى عليك كلام، تقول: بص اعمل، شوف كده ومن ورا ظهره إلى غير ذلك. طب أنت بتلمز نفسك ولا بتلمز غيرك؟ إنما تلمز غيرك. فلماذا قال القرآن: ولا تلمزوا أنفسكم؟ لماذا؟ أي لا تعيب غيرك، لأنك إن عبت غيرك كأنما عبت نفسك، لأن المؤمن للمؤمن إخوة، وكأنما تعيب نفسك. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي أنك إذا قتلت أخاك فكأنما قتلت نفسك، لأن المؤمنين كنفس واحدة. وقال ربنا: وسلموا على أنفسكم، أنت تسلم على الآخر أم تسلم على نفسك؟ تسلم على الآخر، ولكنك إذا سلمت على أخيك فكأنما سلمت على نفسك، وعادت الحسنات على شخصك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول لك: شوف شوف ماشي عامل ازاي، شوف الله يرحم ابوه، شوف عيش عيشة اهلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القذاة في عين اخيه، يعني الواحد فينا شايف العماص في عين اخوه ولا يبصر الجذع في عينه، ومش شايف البلاوي اللي في عينه. ولذلك من حسن اسلام المرء ان يشتغل بعيوبه عن عيوب الناس، من أن يشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعندما نذكر إنسان من باب اللمز: الله يلعنه، أسكت دواب ابن كذا، أسكت الله يخرب بيته، أسكت كذا كذا، ليه ليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. واسمع إلى ذلك الحديث القاتل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أسأل الله العفو والعافية. والحديث في البخاري: لعن المؤمن كقتله. وقال رسول الله: اللعانون لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللهم سلم يا رب. اللعانون يعني شغال باللعن، شغال بالشتيمة على طول، شغال بالطعن في عرضه وفي شرفه، شغال بالطعن في مهنته ووظيفته. اللعانون لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. طب أنا بقول الله يلعنه، اللعنة بتروح فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فأغلق دونها أبواب السماء، فنزلت إلى الأرض فأغلق دونها أبواب الأرض، فذهبت يمينا وشمالا فلم تجد مساغا، أي لم تجد بابا، فرجعت إلى الذي لعن، إلا أنا لعنته إن كان أهلا لذلك، وإلا عادت اللعنة إلى قائلها والعياذ بالله. فابتعد عن اللعن، فابتعد عن اللعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول: إن أربى الربا، أكبر حاجة في الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، في عرض أخيه المسلم. طب وعلي كده ما نتكلمش؟ لا، يجوز لك أن تلعن، نهانا الإسلام عن اللعن، ولكن يلعن من يستحق اللعنة كالظالمين، كما قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، أو كما قال ربنا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الفساق والفجار، ففي سبيل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وغير ذلك، كالزان والسارق إلى غير ذلك. ولذلك: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. ما معنى ذلك؟ ولا تنابزوا بالألقاب، أن يكون للرجل لقب يكرهه وأنا أستمسك بهذا اللقب حتى أغيظه به، فأقول له بعدما أسلم: يا يهودي، يا نصراني، أو أقول له: يا غبي، يا جاهل، أو أشبهه بأسماء الحيوانات، أو أقول له بصفة في جسده: يا أطرش، يا أعور، يا غبي، إلى غير ذلك من هذه الصفات. ولذلك قال ربنا: ولا تنابزوا بالألقاب. وعن سبب ورود هذه الآية كما رواه الترمذي عن أبي جبيرة قال: دخل الرجل الإسلام فيكون له الاسمان والثلاثة، فيدعى بأقبحها فيكره ذلك، فنزل قول ربنا: ولا تنابزوا بالألقاب. يعني مثلا، وهذا معروف في الريف، قل له: يا ابن فلان، يا ابن الأجري، يا ابن فلان بوظيفة أبيه السابقة، يا ابن فلان، إلى غير ذلك مما كان أبوه يعمله. ومن أبشع ما يكون في المجتمعات الريفية والمصرية أن الريف بالذات لا ينسى أخطاء الأجداد ولا ينسى ذنوب الأجداد. أقول له: يا ابن الحرام، يا ابن كذا، إلى غير ذلك من هذه الألقاب. ولذلك قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما معنى ذلك؟ أي لا تتهم أحدا بالفسق والفجور والكفر بعدما أظهر الإسلام وأظهر توبته وظهر منه الصلاح والفلاح. ولذلك قال ربنا: بئس الاسم الفسوق، أي بئس أن تطلق عليه اسما فسوقا بعد أن آمن وتاب وأسلم لله عز وجل. قال العلماء: ومن لقب أخاه بلقب يكرهه فقد استحق من الله ومن الرسول لقب الفسق والفجور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق، سباب المسلم فسق، وقتاله فجور، وقتاله كفر. فانظر يقول الحافظ في تفسير هذا الحديث في البخاري وفي هذا الحديث: حفظ لحق المسلم على أن من لقبه بلقب يكرهه وسبه بذنب فات وسلف فقد استحق من الله أنه فاسق، ولعنة الله على الفاسقين. ولذلك حبيبي في الله، لا تعير أحدا بذنب فات، لا تقول له يا فلان يلي كنت بتعمل كذا إلى غير ذلك، لا بلاش. لا ماذا؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عنده أبو ذر، فنازع رجلا فاغتاظ أبو ذر وقال: يا ابن اليهودية. فقال له النبي لأبي ذر: ليس هاهنا أحمر ولا أسود، ولست أنت أفضل منه بالتقوى، إنما الأفضلية بالتقوى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سبب نزول هذه الآية: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول أن المسلم إذا تاب إلى الله فحرام على أخيه أن يعيره بذنب سلف، وأن يعيره بذنب فات، أو حتى أن يفضحه وأن يكشف ستره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود: من عير مؤمنا، وانظر إلى لفظ النبي قال مؤمنا، أي لأنه بعد التوبة صار في تمام الإيمان، من عير مؤمنا بذنب سلف كان حقا على الله أن يبتليه بذلك الذنب وأن يفضحه به في الدنيا والآخرة. سلم يا رب سلم. من عير مؤمنا بذنب سلف كان حقا على الله أن يبتليه بذلك الذنب وأن يفضحه به في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا رب، كلنا هذا الرجل، كلنا اغتبنا وسخرنا وتنابزنا وألقينا وعبنا وكشفنا وفضحنا، فما الحل يا رب؟ فما السبيل يا رب؟ ولذلك كلنا بشر وكلنا أخطاء، كم عيرنا وكم سخرنا وكم تنابزنا وكم وكم. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ومن لم يتب، أي تب أيها العبيد، تب أيها العباد مما نزلتم فيه من الخطأ والذنوب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله أكبر، كم نحن في حاجة إلى هذا الدستور وإلى تلك الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإنه أذب الحديث. طول ما احنا ماشيين، خاصة في السنوات السابقة وقبل السنوات السابقة، لولا بقية إيمان لكنت أنا أول الناس من يعتزل المساجد ومجتمع الدروس والخطب. سبحان الملك، ظن ما بعده ظن، ده فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده لو حتى في أخيك المسلم ما تقول لا تتهم إلا إذا ظهر لك البينة، وإلا إذا ظهر لك البرهان، ما معنى اجتنبوا كثيرا من الظن؟ أي من ظهرت علي علامات الصلاح والفلاح والسيرة الحسنة حرام شرعا على المسلم أن يتهمه بما لم يره وبما لم يثبته عليه واقعة. اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك انظر إلى التأديب الرباني في سورة النور عندما طعنت من طعنت عائشة بنت الصديق في شرفها وفي عرضها، نزل التأديب من رب العزة يقول للمؤمنين جميعا لولا إذ سمعتموه، ده الشيخ الفلاني بتاع كذا والشيخ الفلاني بتاع كذا وفلان بيعمل كذا، ليه ليه ده اسمع ربنا بيقول ايه للصحابة؟ لولا إذ سمعتموه، كلنا سمعنا أن عائشة باتت مع ذلك الرجل ليلة ثم أتت في الصباح إلى المدينة، في أكثر من كده. ولكن يقول لهم ربنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنا عمري ما شك فيك أبدا، ده أنت أخويا من لحمي ودمي، ده أنت أصلي أنت صلبي. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ده كلام فاضي ده كذب. هذا إفك مبين، هذا لمن ظهرت عليه علامات الصلاح والفلاح. ولذلك انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، لماذا قال ربنا اجتنبوا كثيرا من الظن؟ إن بعض الظن إثم، لكي يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إياكم وقليل الظن الحقيقي فاجتنبوا الكثير المجتنب ولا تظنوا بإخوانكم أبدا. وعن سبب نزول هذه الآية وبها نختم، فيما روي عن الأئمة الأعلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في سفر أو في غزاة وكل الرجل الفقير إلى رجلين موسرين ليخدمهما، يخدمهم مقابل الطعام والشراب والخدمة. فوكل سلمان وكان رجلا فقيرا إلى رجلين موسرين من الأنصار، فسبقهما سلمان إلى مكان المنزلي، المكان اللي ينصب في الخيمة، ولكن غلبته عيناه دون أن يحضر لهما طعاما ولا إداما. فلما وصل قال لسلمان أين الطعام وأين الإدام؟ قال غلبتني عيناي فلا طعام ولا إدام. فقالوا اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله طعاما وشرابا. فذهب سلمان إلى النبي فقال يا رسول الله هل عندك طعام أو إدام؟ قال لا، ولكن اذهب إلى أسامة، وكان أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم، فاسأل فإن كان عنده من فضل طعام فليعطك. فجاء إلى أسامة فقال هل عندك من طعام أو إدام؟ قال ما عندي من شيء. فجاء سلمان إلى الرجلين فقال سألت النبي فقال ما عندي شيء. فذهبت إلى أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي من شيء. فقال الرجلان اذهب إلى هذه الطائفة من الصحابة فاسألهم هل عندكم طعام؟ فذهب إليهم فقالت الطائفة ليست عندنا طعام ولا إدام. فجاء سلمان فقال الرجلان الموسران لو أن سلمان ذهب إلى بئر سميحة، يعني إلى بئر مليانة مية، لغارت ماءه، وش واحد زي ما احنا نقول لغارت ماءه. ثم بعد ذلك ذهب الرجلان يتجسسان على أسامة لأنهم قالوا إن أسامة كان عنده طعام ولكنه بخل. وكم نفعلها؟ إن أسامة كان عنده طعام لكنه بخل. فذهب إلى أسامة يتجسسان فقابلهما النبي فقال ما لي أرى على أفواهكما خضرة اللحم؟ فقال والله يا رسول الله ما أكلنا لحما ولا غيره. قال لهم النبي ولكنكما ظللتما تأكلان لحم أسامة وسلمان. فنزل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الأخلاق. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد، ولا تجسسوا. ما معنى ولا تجسسوا؟ أي أن هنالك إنسانا أمامك ظاهره الصلاح، فلا تتجسس على عورته وعيوبه حتى تفضحه أمام الناس. ولذلك وردت ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فما الفرق بينهما؟ التجسس هو أن تريد أن تعرف ما خفي عنك من أخبار، أما التحسس فهو فضولك أن تعرف ما هو ظاهر للناس. يعني عنده كم ولد؟ متجوز ولا لا؟ من عيلة إيه؟ مش مخبين حاجة، بس أنت بتسأل ليه؟ من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. أما التجسس أن تبحث عن أسراره التي يخبئها عن عيون الناس. أيهما حرام؟ كلاهما حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك حبيبي في الله، انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. قال أبو الدرداء راوي الحديث: انتفع معاوية بحديث من أحاديث رسول الله، وهو ذلك الحديث: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. ليه؟ لا يمكن يكون كل الناس راضين عنه أبدا أبدا. هنراقب الناس كلها، هنتجسس على الناس كلها، نشغل الدولة وننزف الدولة في كل هذه الأمور. ولذلك انتفع معاوية بعد فترة من فترات الصراع في تاريخ الإسلام، بعد ذلك أمسك زمام الدولة لمدة 20 سنة. ظلت الدولة آمنة مستقرة واتشغلت بالفتوحات. لماذا؟ لأنه ترك كل إنسان بما في قلبه، ولنا الظاهر لا نتتبع عورات الناس. ولذلك انظر إلى تلميذ لابن مسعود، هو زيد بن وهب، يقول لعبد الله بن مسعود: إني رأيت فلانا يخرج من بيتي وإن لحيته تقطر خمرا، بتنزل خمر؟ قال: اتق الله، لعله توضأ فخرج بماء وضوئه. وإن نوين عن التجسس، ولكن إن رأينا منه شيئا أخذنا على يده، أي أمسكنا عليه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، ولم يؤمن قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، أي حتى يفضحه في قلب بيته والعياذ بالله. ولذلك قام عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بالحراسة في ليلة من ليالي المدينة، فوجد بابا مجافا، يعني موارب شوية، وسمع فيها أصواتا وجلبة، فقال عمر: هذا بيت ربيعة ابن أمي بن خلف، وإنهم الآن شرب، أي يشربون الخمر، فماذا ترى؟ قال له عبد الرحمن بن عوف: إني أرى أننا قد نهينا عن ذلك، فقد قال ربنا: ولا تجسسوا. أنا مالك لي الظاهر؟ هتتبع عورات الناس ليه؟ امشي بمبدأ اجعلك في ظاهرك، وإلا نكره بعضنا، لأن ما عندنا من أسرار ما نعلم بها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا تجسسوا ولا تجسسوا. واسمع إلى ذلك الحديث حبيبي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو هم يفرون منه مش عايزينك تسمع يا اخي، ده حاجه بيني وبين اخويا. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او وهم يفرون منه صب الله في اذنه الانك، اي الرصاص الاسود المذاب المنصهر، صب الله في اذنه الانك يوم القيامه. سلم يا رب سلم. ولذلك عن عمرو بن دينار احد السلف كما في تفسير القرطبي انه كانت له اخت مريضه فعادها فماتت، فذهب واهله لدفنها فوقع كيس النقود في القبر، فلما عاد بحث عنه فلم يجد، فعاد الى القبر واستعان ببعض اهله في نفس القبر لاخذ كيس نقوده، فقال لانظرن الى حال اختي، فكشف عنها فاذا بالقبر قد اشتعل عليها نارا، فدفن القبر وعاد الى امي وقال يا اماه ماذا كان من حال اختي؟ قالت وما شانك؟ لقد ماتت. قال يا اماه اخبريني. قالت لماذا؟ قال يا امي اني وجدت القبر قد اشتعل عليها نارا. فقالت يا بني انها كانت طيبه القلب ولكنها كانت تؤخر الصلاه عن مواقيتها، فكيف بمن يترك الصلاه؟ ولكنها كانت تؤخر الصلاه عن مواقيتها، وكان اذا نام الجيران ترمي اذنها على الابواب لتتجسس على الاخبار. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. يا ايها الذين امنوا احنا بقى ما بنناش نتجسس، فلا حاجة لنا للتجسس والحمد لله. احنا ارتقينا فوق هذا المكان بمراحل، احنا بقينا نألف مش نتجسس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم امين. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا. وفي لقاء آخر نتحدث عن الغيبة والنميمة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يرزقنا حسن الأخلاق. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واهدنا إلى سبل الرشاد. وصل اللهم على حبيبنا محمد وأقم الصلاة.